إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم أنواع التجارة مع الله تبارك وتعالى التجارة مع الله عز وجل بالقلوب. فكم بلغت القلوب بأصحابها إلى أعلى المنازل. واعلموا عباد الله عز وجل أن الطريق إلى الله سبحانه لا يقطع بالأبدان، إنما يقطع بالقلوب والنوايا. وكم من أقوام أحسنوا نواياهم وتعاملوا مع الله عز وجل بقلوبهم فبلغوا بهذه النوايا إلى أعلى الدرجات. والله عز وجل إنما جعل شرط قبول الأعمال مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو تعامل القلب مع الرب، إخلاصك لنيتك. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد منا أحسن استدعاء لنيته يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كلما رفع العبد بهذه النية. أحبابنا الكرام، كثير من الناس يهتمون بأعمال الأبدان، وقليل منهم من ينظر إلى إخلاصه. فكم من أقوام عملوا أعمالا صالحة أجهدوا فيها أنفسهم وأتعبوا فيها أبدانهم وأجسامهم، وهي مع ذلك عند الله لا تساوي جناح بعوضة. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل. فهذا الرجل بذل جهده حتى قتل، هذا الرجل ضحى بأغلى ما يملك، ضحى بنفسه وروحه حتى نال الموت. أتى الله به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، قاتلت فيك حتى قتلت. قال الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، ليقال قوي، ليقال شجاع. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا إنسان طالما خرج في الجهاد، طالما جاهد وقاتل، طالما أتعب نفسه، ولكن فسد عمله بنية. وأما الثاني فرجل كريم جواد في أعين الناس، أتى الله به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي ربي، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفق. زواج أرامل وأيتام، أنا سعيد على ذلك. اجتهدت في بناء مساجد، ما رأيت مسجدا يبنى إلا وأنفقت فيه. سعي على فقراء سعيت، اجتهاد مع المرضى فعلت، بناء مستشفيات وشراء أدوية فعلت، ما ترك من باب يحب الله أن ينفق فيه إلا وأنفق هذا الرجل. كم بذل من ماله، كم بذل من جهده ووقته وتعبه وعنائه، ولكن ضاعت النية. يوم أن فعل هذا يبتغي به وجوه الناس وكلام الناس، فقال الله عز وجل: كذبت ولكنك أنفقت ليقال كريم، ليقال جواد، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وأما الثالث فرجل تعلم العلم وهو من أشق الأعمال، تعلم العلم وقرأ القرآن، حفظ القرآن، أخذ إجازة في القرآن، تعلم القراءات، تعلم التجويد، نال القراءات العشر، حفظ الشاطبية، فعل وفعل، لم يفعل هذا وحسب، بل تصدر لتعليم الناس، بذل من جهده ووقته لتعليم الناس، ترك أهله ولم يهتم بهم من أجل تعليم الناس، طاف البقاع شرقا وغربا لتعليم الناس وتفهيم الناس. كم بذل من مجهود وكم بذل من عناء إلا أنه قد غاب عن هذا العمل وجود النية الصالحة. قال: أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته. قال الله: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أرأيتم كيف هوى هذا الإنسان في جهنم نظرا لغياب النية؟ إن أعظم فضيحة ينالها العبد يوم القيامة، يوم أن يفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بسبب هذه النية. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع أي من عمل العمل الصالح في الدنيا يريد بذلك أن يصل هذا العمل إلى أسماع الناس ليثني الناس عليه خيرا. قال الله، قال رسول الله: من سمع، أي أراد بعمله كلام الناس، أراد بهذا العمل ثناء الناس، أراد بهذا العمل عرضا من أعراض الدنيا، أراد بهذا العمل حسن ثناء الناس عليه في الدنيا. قال رسول الله: من سمع سمع الله به، وفضحه وصغره في الآخرة، أي عرف الله الناس يوم القيامة أن هذا الرجل ما عمل العمل يبتغي به وجه الله، إنما عمل العمل ليبتغي به الناس وكلام الناس. بل وإن أعظم الحسرات التي ينالها العبد يوم القيامة إنما تأتي بفساد النوايا والعياذ بالله، وسوء التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالذين كانوا يعملون الأعمال في الدنيا يبتغون بها الناس، فيقول الله تبارك وتعالى لهم: انظروا إلى هؤلاء الذين كنتم تعملون من أجلهم، اذهبوا إليهم فاطلبوا منهم الأجر والثواب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاعت الأعمال وضاعت الحسنات وضاع الثواب في اليوم الذي غابت فيه النية الصالحة عن عمل العبد. بل قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا بعقاب من أساء النية في العمل الصالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليطلب به عرضا من أعراض الدنيا إلا كان في النار يوم القيامة. بيسجل مقطع فيديو دعوي يدعو الناس، ولكن من أجل الثناء والكلام الطيب، قدم الصدقات من أجل ثناء الناس عليه. بل قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا ينال به، لا يريد به، أي بتعلمه إلا عرضا من أعراض الدنيا إلا حرم الله عليه الجنة. وجدت الأعمال الصالحة مع فساد النوايا هلك العبد. وعلى النقيض، كم بلغت النوايا الحسنة بأصحابها إلى أعلى الدرجات، بل كم من أقوام عجزوا عن أعمال صالحة لضيق ذات اليد أو لعذر من الأعذار، وقد بلغهم الله عز وجل أعلى درجات الجنة بسبب النية الصالحة التي نواها كل إنسان منهم. غزوة تبوك، جاء مجموعة من الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد في سبيل الله، ولكن عجزوا لقلة ذات اليد، ليس معهم مال وليس معهم سلاح، ولكنهم من صدق من قلوبهم يطلبون الجهاد مع رسول الله بصدق. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، جاءوا إلى رسول الله يقولون نريد الجهاد معك، ولكن يا رسول الله أعطنا ما نبلغ به الجهاد. قال: ما أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين طلبوا الجهاد بصدق بنوايا عجزوا. خرج رسول الله وقعدوا، عذب رسول الله وأصحابه في الحر الشديد وهم في الظل الظليل، رسول الله في الجهاد ترك الأهل والمال والولد وهم بين أموالهم وأولادهم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عند العودة من تبوك: لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم العذر. سبحان الله، كانوا في الظل الظليل، ما خطروا بنفس ولا مال ولا ولد إلا أنهم تاجروا مع الله بقلوبهم. حسنت النوايا، حسنت النوايا، فلما حسنت هذه النوايا بلغهم الله عز وجل ما أرادوا، على الرغم أنهم لم يقوموا بهذا العمل. هكذا كان حالهم، متاجرون مع الله عز وجل بصدق النية. يقوم علب بن زيد رضي الله عنه بالليل مقاما غريبا، يرفع يديه إلى السماء: أي رب، إن رسولك قد أمرنا بصدقة، وأنت تعلم أنني لا أملك من الدنيا شيئا إلا عرضي، اللهم إني قد أمسيت أتصدق بعرضي على من وقع فيه. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الليلة في الناس خطيبا: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فيقوم علب بن زيد ويقول: أنا يا رسول الله، والله ما أردت إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا علبة، فإن الله قد تقبل صدقتك البارحة في الزكاة المفروضة، رفع الله هذا الإنسان ما رفع بمزيد عمل. هذا الرجل ما صنع شيئا، هذا الرجل سواه الله تبارك وتعالى مع من؟ سواه الله مع الصديق الذي أنفق ماله كله، وسواه مع عمر الذي أنفق نصف المال، وسواه مع عثمان الذي جهز الجيش بأكمله. صدق النية، أن يصدق الإنسان منا في نيته. وهذا هو الذي قاله أبو بكر بن عياش رحمه الله في شأن الصديق: والله ما سبقكم بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبك. صدق النية، صدق النية في قلبك. يوم أن ترى رجلا من أهل الفضل والإحسان يجود على الفقراء والمساكين، وأنت تعلم كم ينفق هذا الرجل، فأنت عملت الله بقلبك بصدق نيتك، فقلت: والله لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، أقسم بربي أنت وهو في المنزلة سواء، أنت وهو في المنزلة سواء، بصدق نيتك، بصدق هذا العمل الذي جرى بهذا القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، رجل وسع الله عليه من الدنيا، ينفق على الأقارب، على الفقراء، على المساكين، بلغ هذا الإنسان بهذا العمل الصالح الذي يقوم به
إلى أعلى الدرجات. النفس مجبولة على حب المال، النفس مجبولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك خالف نفسه وخالف هواه الذي يدعوه إلى حبس المال، وأنفق هذا المال على الفقراء وعلى المساكين، وطابت نفسه بهذا العمل. وأما الثاني ما فعل من في دنياه إلا مجرد صدق النية مع الله: يا رب والله لو أن لي مثل هذا الرجل الصالح من المال لأنفقته مثل ما ينفقه. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فقط، فهو بنيته فأجره ما سواء. نال أعلى الدرجات، رفع في الجنة في درجات، كان في الفردوس الأعلى بصدق النية، بصدق النية وحسن. أحبابنا الكرام، هذا يدفعنا إلى أن يجدد كل إنسان منا نيته قبل أي عمل. إذا كان هذا الأمر بهذه الصورة، إذا كان هذا الأمر بين رفعة الإنسان إلى أعلى الدرجات أو هبوط الإنسان إلى أسفل الدرجات مجرد نية، فيدفعني دائما إلى تجديد النوايا مع كل عمل. أحبابنا الكرام، والله لا ينال العبد رضا الله عز وجل والنجاة من النار يوم القيامة كما ينالها عبد بصدق نيته مع الله عز وجل. أبو بكر الصديق كم أنفق من ماله؟ أنفق كل المال 3 مرات. كم بذل من جهد في هذه الدعوة؟ كم عرض إلى محاولات قتل واغتيال بسبب مكانة هذا الرجل؟ إلا أن الله لما أراد أن يثني على هذا الرجل ما أثنى عليه إلا بصدق النية. فقال ربنا تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى، يجنب النار وما أعده الله فيها لأهل المعصية، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما فعل عملا أو ما عمل عملا من أعمال الخير إلا يبتغي به وجه الله. انظر ماذا قال الله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال أهل التفسير: كما كان حاله في الدنيا بقلبه السعي الدائم لإرضاء الله عز وجل، فإن الله يتولى إرضاءه يوم القيامة بصدق نيته. بل أحبابنا الكرام، لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن أهل الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى لهم، ما أثنى الله عز وجل عليهم بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما أثنى الله عز وجل عليهم بصدق نواياهم وحسن تعاملهم بقلوبهم مع ربهم عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. لأنهم ما عملوا عملا إلا وهم يبتغون بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق النوايا، أن تتعامل مع الله عز وجل بصدق، بصدق في النية وسعي لتحقيق هذه الأعمال الصالحة وإن عجزت عليها. صدقة النية رفعت عند الله درجات. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مات على فراشه إلا أنه بلغ أحلى الدرجات بصدق نيته مع ربه سبحانه وتعالى. لما صلح هذا القلب فكان ينوي الأعمال الصالحة الصادقة، بلغه الله عز وجل منازل أهلها الذين بذلوا أيما بذل وتعبوا أيما تعب من أجل الحصول على هذه المنازل، نال أعلى الدرجات بصدق هذه النية. أحبابنا الكرام، اعلموا يقينا أن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه الحياة ليختبرنا فيها في أمرين هامين: أما الأمر الأول إنما هو إخلاصنا في أعمالنا، وأما الأمر الثاني فهو صدق اتباعنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأعمالنا لا تقبل إلا بهذين العملين، أعمالنا لا تقبل إلا بهذين العملين. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: وأحسن عملا قال: والعمل الحسن هو ما كان فيه إخلاص مع صدق اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، رجل خرج يجاهد معك في سبيل الله يبتغي بذلك الأجر والذكر، يبتغي الأجر أجر الجهاد، ولكن له جعل مع الأجر الذكر، إن الناس يقولوا عليه ده شجاع، هذا رجل فعل وفعل. رجل خرج يريد الجهاد معك يبتغي بذلك الأجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فعاد الرجل فقال الصحابة له: اذهب فأعد السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد معك يبتغي بذلك الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا أجر له. فعاد الرجل إلى الصحابة فقالوا: اذهب فأعد السؤال على رسول الله. فذهب للمرة الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. أما يطلب في يوم من الأيام ثناء الناس أو كلام الناس، لا يقبل هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. الإخلاص أهم عمل وفي نفس الوقت أخطر عمل من الممكن أن يهلك العبد إذا لم يحسن فيه النية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي، فلما أنهى الرجل صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الصغائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك الصغائر؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي صلاة فيزينها من أجل نظر الناس إليه. لما دخل المسجد وكان المسجد فاضي كانت الصلاة سريعة بسرعة بسرعة بسرعة. دخل المسجد في يوم من الأيام، المسجد ليس فيه أحد، كانت أول ركعة من الركعات يعني سريحة ولا طمأنينة فيها ولا خشوع فيها. ولكن لما دخل فلان وفلان وجلس بجوار هذا الرجل كانت الطمأنينة وكانت السكينة وكان تحسين الصلاة. إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الصغائر. قال: وما شرك الصغائر؟ قال: أن يقوم الرجل يصلي صلاة فيزينها من أجل نظر الناس إليه، أصل الناس بتبص عليه. فكانت في الوقت ده الخشوع بقى والسكينة والطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه صورة من صور الشرك. لماذا؟ لأن العبد ما عمل العمل يبتغي به وجه الله، إنما عمل العمل من أجل الناس. أحبابنا الكرام، ما على من على إلا بإخلاصه للعمل في وجه الله سبحانه وتعالى. وما هوى في دركات النار من هوى إلا يوم أن عمل الإنسان عملا يبتغي به كلام الناس. وأما العاقل فهو الذي ينظر في نيته ويحاسب نفسه على هذه النوايا، كما يحاسب الشريك البخيل الشحيح شريكه على الأموال، فلا يعمل عملا إلا بعد أن يسأل نفسه: لمن هذا العمل؟ لمن هذا العمل؟ تبتغي بهذا العمل وجه من؟ كلام من؟ أما الصالح فإنه يبتغي به وجه الله عز وجل. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، إن للمخلصين علامات يعرفون بها. من أجل وأعظم هذه العلامات إخفاءهم الأعمال عن الناس، لأنهم لا يرجون بذلك إلا وجه الله عز وجل. يا ليتني كنت صاحب هذا النفق. حاصر المسلمون ذات يوم بلاد الروم، وكان أهل الروم في هذا الوقت لهم حصون عالية مشيدة، وكانت أسهم الروم تصيب المسلمين في مقتل. ازداد الحصار وازدادت المقتلة في المسلمين بسبب الأسهم التي تأتي إليهم من أعالي الحصون. فكان لابد من هدم هذا الحصن، ولكن هذا شيء عسير في هذا الزمان. ففكر رجل من المسلمين أن يحفر نفقا تحت هذا الحصن، فحفر النفق ثم دخل إلى داخل الحصن، ولا زال يقاتل هذا الرجل حتى فتح الباب فدخل المسلمون فنصرهم الله عز وجل. أراد مسلم بن مخلد في هذا الوقت أن يعلم من هذا الرجل، وكان قائد الجيش، فأخذ ينادي في الناس: من صاحب النفق؟ من صاحب النفق؟ وهذا الرجل لا يخرج، لا يتكلم، ويريد أن يغطي على عمله. حتى إذا كان الليل واطمأن أن الناس كل الناس قد ناموا جميعا، قام فخرج إلى خيمة مسلمة وقال: عزمت عليك بربك، أنا أعرف الرجل الذي حفر النفق، ولكن آخذ عليك عهد الله وميثاقه، آخذ عليك عهد الله وميثاقه ألا تخبر أحدا باسمه، إن أخبرتك باسمه. قال: هذا عهد الله وميثاق الله ألا أخبر أحدا باسمه. فرفع الرجل المشاحة عن وجهه وقال: أنا الذي حفرت النفق، وأذكرك بعهد الله والميثاق ألا تخبر أحد. فكان مسلمة إلى أن مات يقول: ليتني كصاحب النفق، ليتني كهذا الإنسان. سبحان الله، ممكن الإنسان في وقت زي ده، ممكن الإنسان في وقت زي ده الجيش كله خلاص معرض لهزيمة، ويأتي النصر من جهته، الكل في الوقت ده يقول: أنا اللي عملت، أنا صاحب أول ضربة جوية، ويتغنى الناس بكده. لا 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 خالص، مش هؤلاء، إنما أهل الإخلاص ما شاء الله إذا جاء النصر من جهتهم لا يخبرون أحد أن النصر جاء من جهتهم. أهل الإخلاص دايما كده، أهل الإخلاص لا يحبون أن يذكروا بين الناس. يذكر محمد بن المنكدر رحمه الله يقول: أصاب الناس في زمننا قحط شديد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج الناس للاستسقاء، ومر يوم والثاني والثالث ولم يمطر الناس. قال: وإنني دخلت مسجد رسول الله كئيبا حزينا لما وصل إليه الناس من حال، حتى إذا دخل رجل في جوف الليل رفع يديه إلى السماء وهو يصلي صلاة الوتر ويقول: اللهم إن أهل بلد حبيبك خرجوا للاستسقاء فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن. فما أنهى الرجل دعاءه وما أنزل يده. قال محمد بن المنكدر: حتى سمعت الرعد في السماء وأمطار تنزل بغزارة. فأخذ الرجل يقول في دعائه: ومن أنا ذا، ومن أنا ذا، أي من أنا حتى تستجيب دعائي. فلما خرج الرجل خرجت وراءه حتى وصلت إلى بيته، وقلت: والله لأذهبن إليه في الصباح. صلى الظهر ثم توجه إلى الرجل وقال له محمد بن المنكدر، وكان من سادات التابعين: عزمت عليك بربك، ماذا بينك وبين ربك؟ خرج العلماء والدعاء والناس يستسقون فلم يسقهم الله عز وجل، وأنت خرجت تقول: اللهم إني أقسم عليك أن تسقهم الآن، فيسقيهم الله عز وجل. فقال: ما لك يا ابن المنكدر، ما لك يا ابن المنكدر، أتريد أن تشنع علي؟ أتريد أن تفضحني بين الناس؟ قال: فتركته فأتيت إليه في صلاة العصر حتى أهدأ من ربعه، فوجدت الباب مفتوح والدار خاوية، فسألت: أين صاحب هذه الدار؟ قال: والله لقد أخذ ما يملك وأخذ زوجته وأولاده وخرج من البلد. هو مش عايز حد يعرف عمله، مش عايز حد يعرف ما بينه وبين ربه عز وجل. بعض الناس في موطن فائدة يقول: أنا اللي فعلت، أنا اللي صنعت، فضلي عليكم كذا وكذا. أهل الإخلاص مش كده، أهل الإخلاص يريدون أن يكون بينه وبين ربهم عمل لا يطلع عليه أحد. قالت زوجة حسان بن سنان: والله كان يدخل معي في فراشي ويخادعني كما تخادع المرأة ولدها. شفت الأم لما بتكون بتنايم الطفل وتقعد كده تهزه وتطبطب عليه وتهدي صوتها، تهدي لحد ما الأم سايبة الولد وخارجة. يخادعني كما تخادع المرأة ولدها حتى إذا ظن أنني قد نمت قام فانسل من على فراشي ليصلي بالليل. أي قلوب كانوا يحملونها؟ إنها القلوب التي كانت لا تعرف إلا معاني الإخلاص، إخفاء العمل تماما عن أعين الناس. والله أحباب الكرام بهذا ساد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، إنه يخفي العمل عن يده اليسرى حتى لا تعلم ما أنفقت اليمين. هؤلاء هم أهل الإخلاص الذين يجتهدون في طاعة الله عز وجل سرا لا يطلع أحد على هذه الأعمال. هؤلاء هم الذين سادوا الدنيا كلها، سادوا بإخلاصهم، سادوا فيما كان بينهم وبين ربهم عز وجل. أحبابنا الكرام، جدير بنا أن نراجع نوايانا في أعمالنا. فالنية كما قلت لكم إما أن ترفعك إلى أعلى الدرجات، وإما أن تهوي بصاحبها إلى أسفل الدرجات. والسعيد من نال بهذا العمل اليسير على البدن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان نوى نية صالحة بلغته هذه النية إلى أعلى الدرجات، وإن غاب عن الواقع العمل وما عملش عمل، ولكن كان مخلص، كان صادق، فبلغه الله عز وجل إلى أعلى الدرجات. وأختم معكم بأمر يسير جدا، عبد، مش شيخ، مش داعية، مش حد معروف، ولكن حد جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيبايع النبي يقول له: يا رسول الله، جئت أبايعك على أن أضربها هنا، وأشار إلى حلقه. فجاهد هذا الرجل مع رسول الله في غزوة من الغزوات، فلما انتهت بنصرة المسلمين وزع النبي الغنائم، ثم أرسل إلى هذا الرجل حظه من الغنيمة، أمر مباح حلال. فأخذ هذا الرجل هذا المال وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ أنا ما بايعتكش على ذا، وإنما بايعتك على أن أضربها هنا. ورد المال إلى رسول الله. الغزوة التالية جاء سهم إلى صدر هذا الرجل حيثما أشار، فمات هذا الرجل. بعد الغزو سأل النبي عن الرجل: أين فلان؟ بحثوا عنه في المرضى فلم يجدوه، بحثوا عنه مع الأحياء في الخيام فلم يجدوه، فبحثوا عنه في القتلى فوجدوه، فحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أهو هو؟ قالوا: هو يا رسول الله، ووالله ما فارك السهم موطن ما أشر. هو أشر هنا، السهم قالوا هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله، كان صادقا فيما طلب فأعطاه الله ما أراد. صدق النية، صدق النية أعظم ما يفرج الله عز وجل به عنك الكربات، صدق النية أعظم ما يرفعك الله عز وجل به أعلى الدرجات. صدق النية هو الذي تنال به رضا الله في الدنيا وفي الآخرة. راجعوا نواياكم قبل أي عمل، راجع نيتك مع ربك سبحانه وتعالى، تكون النتيجة إنك ترفع في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المخلصين في الدنيا والآخرة بفضله وكرمه ومنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وبدنا على البلاء صابرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
هناك أعمال في الأصل فيها السر، لا تنظر في أحد، زي مسألة قيامك لدينك، زي اغتصاب الارض. هذه الاشياء الاصل فيها السر، فهذه لو وجدت تتسرها. وهناك اعمال الافضل فيها العلم، زي مليئه الصلاه الجمعه، زي حضور الانسان للصلوات المكتوبات. حد يقول انا بقى مخلص، انا عايز اخفي العمل، فانا بصلي في البيت صلاه الظهر والعصر ولا اظهر للناس. ده الاصل فيها علم. اما اذا كان العمل ممكن يبقى سر وممكن يبقى جهر، ايه الافضل؟ هو تنفع. يعني مثلا انا في يوم من الايام تصدقت بصدقه حاجه خاصه بي انا، يعني بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انت انسان، يعني انسان ناس عفاك وتتبعك وبتحبك، ولو فعلت عملا في العلم الناس كلها تقتدي بيك. فالافضل هنا السر ولا العلم؟ العلم. زي ما عثمان رضي الله تعالى، زي ما الصحابي لما جاء برد نظر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان خطواء جدا، فالنبي حث الناس على صبره. فقال الصحابة أن هذا الرجل واحد من الصحابة قام وجاب صورة مليانة ذهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في كف النبي، عجبا كف النبي عن عملها. فلما رأى الصحابة هذا العمل العظيم عملوا ايه؟ الكل قام فتصدق بالثياب وطعام وأموال دين النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمله. هذا الإنسان لما عمل عمل الخير ده اقتدى به الناس فقلدوه ففعلوا ذلك. واحد مثلا بيحب يصلي بالليل ولا يعلم احد خالص عن قبل بالله، بس لما تزوج وبقى عنده ظروف وبقى عنده اولاد يسر ما يعرفهمش ولا يعرفهم. هنا بقى يقوم من اول يصلي معاهم قيام الليل ويتكلم معاهم في القيام ويعلمهم فضله ادابه ويصلي معاهم حتى اذا اعتادوا خلاص بقى خلونا بينهم ونفصل. يبقى هنا اصبح هنا عمل الجهر احسن من عمل السر. ليه؟ لان الانسان منا هيقتدي به الناس، هياخد اجر الناس. في هذه الحاله يجهر به الانسان. الصوره الثانيه، الرياء اذا طلع على العمل هل يفسده؟ الرياء اذا طلع على العمل فله ثلاث احوال. الحال الاول ان يكون الرياء اصفر من بدايه العمل، يعني هو اصفر داخل يقرا قران بالناس صلاه التراويح وعمال يغني وينمط بصوته علشان الناس، بس حكم هذا العمل بس انا هتصرف. ودي من الحاجات اللي دايما بتعمل لنا مشاكل كبيره قوي في الموضوع، لانك كنت ممكن تبقى يا رب يا رب، يعني يا رب كده يعني ايه؟ يا رب تكون خالصه ولا لا؟ يبقى اذا طرأ الرياء على العمل في اوله حبط هذا العمل. واما ان يطرأ الرياء على العمل ولكن بعد انتهاء العمل. اذا طرأ الرياء على العمل بعد العمل خلص، بعد خلصنا العمل، العمل مقبول ولا مش مقبول؟ يعني انا دخلت صليت خلاص وركعتين، طرأ علي الرياء بعدها. العمل مقبول ولا مش مقبول؟ هذا العمل مقبول الا في حاله واحده بس، وهي حاله الصدقه. ويبحث الصدق ان انت صدقت بألف جنيه وبعد كده ابتغاء وجه الله، وبعد كده الناس قاعده عنده ده انا امبارح صدقت بألف جنيه، ده انا امبارح رحت، ده انا امبارح تعبت، ده انا امبارح مش عارف شلت شويه الرز، ده انا امبارح يبدا بذلك بقى ايه وبعد ما تصدق بعد فراغ مساكين قال لهم الرز اللي انا جايبه لكم امبارح ده اخباره ايه؟ على فكره انا جايب لكم من الفاخر ابواب ومش عارف بكام وامبارح هو ما تعرفوش بقى ما تضربوش على السكر بقى، تعرفين السكر شحت سكر غالي، انا جبت تاني كيس ب 8 جنيه وكيس ب 12 انا جبت لك ولا ب 12؟ شفت هو ابيض ازاي؟ طب جربته بالشاي؟ طب عايز اسيب جربه بالشاي كده. طب حكم العمل هنا ايه؟ انتقل للعمل هنا بقى، دي الحاله الوحيده اللي بيكون النية فيها فسدت بعد العمل فيبطل العمل، لانه انتقل من مرحله الاخلاص الى مرحله المن والاذى التي بها يبطل الايه؟ يبطل العمل. طب اذا طرأ الرياء في وسط العمل. ياخذ ايه؟ طب انا هسالك انت سؤال، يعني انا دلوقتي كنت اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وانا بصلي صليت اول ركعه خلاص بقول لله عز وجل. دخلت انت بقى ايه واقف جنب كده، فانا قعدت احسن في الصلاه علشان كلامك، الصلاه صحيحه ولا غلط؟ يبقى على حسب العمل. ففي اعمال يبنى اخرها على اولها زي الصلاه. حكم العمل في هذه الحاله اذا الصلاه دخل فيها كلمه رياء في وسط الصلاه، حكم العمل ورجع كله من كل ده وصل من كل طبيعي لبعض بعض. طيب أنا معايا مليون جنيه مقبلة لو صرت وياك من قبضة يا رب تصدرت نص مليون خالص لوجه الله عز وجل، ثم طلب بعد ذلك على النص الثاني طلب على ريال حكم العمل النص الاولاني اللي شفتيه خالص هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، النص الثاني اللي طلع على ريال ده مقبول ليه؟ ان العمل لا ينبني اخره على ايه؟ على اوليه. ماشي كده؟ حاجه اخيره عايز دايما نتعلمها احنا ونسمع بعض. النبي علمنا دايما لمفهوم الرياء انه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. الدعاء ده بين شاء الله ربنا يديك خلاص، وبين شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديك ويبعد عنك الرياء. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. معلش جزئيه اخيره خالص، اخر حاجه ما معناها انا ابن الجزئيه ان ممكن في بعض الاوقات انا ببقى عايز اعمل عمل خير، انا خلاص هنزل المسجد ده علشان بقى ايه اصلي، فبيجي الشيطان كده بيلعب معايا لعبه جديده. اللعبه الاولانيه انت جاي في رمضان علشان تصلي قيام ليل والناس شايفاك في المسجد، لا 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 ما تصليش، ده الاحسن ليك خالص. اقول لك ده اصلا مشكله، بص طب العمل من اجل الناس رياء، كل ان انا اصلا طلبت العمل من اجل الناس هو ده رياء. انما انت خلاص اعمل ايه؟ الناس قاعده، الناس مش قاعده، انا ابتغي بنيتي الله سبحانه وتعالى. فاوعى في يوم من الايام حد يقول لك قبل كده تبقى مرائي الشيطان يضحك عليك ويقول انت مرائي فالتسليم، لا ما تسيبش، انت هتكمل عملك ان شاء الله. ماشي. الجزئيه الثانيه ان الشيطان دايما بيحاول يلعب معاك الجزئيه دي، انت مرائي والرياء له عقاب شديد عند ربنا سبحانه وتعالى، اترك العمل في الوقت ده. انا بقول لك نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، لو جاء الشيطان في يوم من الايام وقال لك انت مرائي قول له مالكش دعوه، ده باب من اعظم ابواب الشيطان وطريق من اعظم طرق الشيطان، انه يحاول في كل الاوقات يوقفك عن العمل. هو يوقفك عن العمل ازاي؟ فهو يكلمك من الدماغ اللي انت شغال فيه. يعني مثلا الشاب اللي واقف على المنصيه هيكلمه بايه؟ بص للبنت دي، عكس البنت دي، شوف مش عارف ايه، وهيكلمه بدماغه. انما انت جاي تصلي، فانت لما جاي تصلي هيكلمك بيعمل لك بص على البنت انت في المسجد مفيش بنات، هيقول لك اطلع مش عارف ايه، انت مش بتاع كلام ده في المسجد. انما الكلام بالدين وسيظهر لك في زي وعظيم. هذا صلى الله عليه وسلم سؤالي وسيدي وسلم
بالعلم بل بالأدب فهال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ سنوك الرتب.